ثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأعداء غاضبون من إجراءات طهران المضادة للحظر. الرئيس الموريتاني يستقبل وزير الخارجية الإيراني ويشيد بدور إيران في مكافحة الإرهاب. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة دهم واعتقالات وتفتيش في مدينة القدس المحتلة وجنين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن المعطيات الاقتصادية للحكومة تدل على تطور البلاد، مضيفا أن الأعداء غاضبون من إجراءات طهران المضادة للحظر. رئيسي قال في لقاء تلفزيوني إن العقوبات وأعمال الشغب هما وجهان لعملة واحدة، مضيفا أن ارتفاع نسبة بيعنا للنفط وزيادة الإنتاج والعمل أمور تسبب الغضب للأعداء. ولفت رئيسي إلى فشل المؤامرات الغربية، لافتا إلى أن لدى طهران احتياطيا جيدا ومطمئنا من النقد الأجنبي. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف العقلانية والعدالة من أسس مدرسة الإمام الخميني، وقال إن انتصار الإمام والشعب الإيراني في ثورته الإسلامية يعود إلى الاعتماد على المبادئ والسنن الإلهية. وقال قاليباف خلال زيارته لمرقد الإمام الخميني لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ مفجر الثورة الإسلامية، قال إنه كلما كان العدو قاسيا عليك فهذا يعني أنك تسير على طريق الثورة، مضيفا لقد تحملنا الكثير من المصاعب ولدينا العديد من الأعداء. وكان قائد الثورة الإسلامية والرئيس الإيراني قد قام يوم أمس بزيارة مرقد الإمام الراحل، وذلك على أعتاب الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
عشية الذكرى السنوية 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وعشرة الفجر، زار قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني قدس سره جنوب العاصمة طهران، كما زار آية الله خامنئي أضرحة الشهداء في مقبرة جنة الزهراء. الزيارة تأتي بمناسبة بدء احتفالات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران وذكرى العودة التاريخية لمؤسسها الإمام الخميني الراحل إلى أرض الوطن عام 79 من القرن الماضي، بعد 15 عاما قضاها في المنطقة، ومن ثم سقوط نظام البهلوي في 11 من شباط فبراير قبل 44 سنة، بعد 10 أيام على عودة الإمام الخميني قدس سره من فرنسا. وفي إطار المناسبة زار الرئيس إبراهيم رئيسي وأعضاء حكومته مرقد الإمام الراحل، حيث جددوا البيعة للنظام الإسلامي. وتأتي مناسبة ذكرى انتصار الثورة في إيران في وقت اجتمع فيه القريب والبعيد وما زال ليقف سدا فاشلا أمام تقدم إيران الإسلام، إيران الثورة التي أطاحت جماهيرها المؤمنة والثائرة بأعتى طغمة ملكية حكمت البلاد لسنوات، ثورة خاضها مؤسسها ومفجرها آية الله الخميني قدس سره من منفاه في فرنسا، لتنتج ثورة متميزة في أهدافها ومنهاجها الفريد، بينما كان العالم منقسما بين رأسمالي واشتراكي، واستطاعت بجهود أبنائها وتضحياتهم أن تخلع نظام الشاه إلى الأبد وتؤكد أن الحقوق يجب أن تعود إلى الشعب ضمن أطر النظام الإسلامي التي رسمت مفاصله دماء آلاف الشهداء وتضحياتهم الجسام في إعلاء كلمة الحق وإزهاق الباطل المتمثل في الشاه، إضافة إلى ضرب مخططات واشنطن ولندن التي كانت تدعم شاه إيران ضد شعبه أولا وتضعه كشرطي قوي في منطقة الخليج الفارسي ضمن أهدافهما التخريبية المشبوهة. ثورة نجحت في اقتلاع الشر وتأسيس نظام إسلامي واضح المعالم في الحكم والسلطة والاقتصاد والتقدم العلمي وتثبيت الوجود والدفاع عن الحق ودعم حركات المقاومة ضد الصهاينة والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، ثورة لا يزال أبناؤها يدافعون عن مفاصلها، وهي التي تتعرض اليوم لحملة ضغط واسعة من القاصي والداني تنفيذا لمخططات بائسة استطاعت إيران الإسلام وضع حد لها، تأكيدا لمنهج الإمام الخميني الراحل قدس سره في مقاومة الظلم وإحقاق الحق وإن كثر معارضه.
استقبل رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الغزواني وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ويشيد بدور إيران في مكافحة الإرهاب. وبحث وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية ومختلف مجالات العلاقات، لا سيما في المجالات التقنية والثقافية والاقتصادية والتجارية والإقليمية والدولية، مثمنا مبادرة وجهود الرئيس الموريتاني لإحلال السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب في منطقة الصحراء الأفريقية ودعم قضية الشعب الفلسطيني. أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي محمود عباس زادة مشكيني أن استراتيجية إيران حيال الحرب الروسية في أوكرانيا هي عدم الانضمام إلى جبهة الغرب الداعمة لكييف. وقال زاد مشكيني في تصريح صحفي إن المسؤولين الأوكرانيين الذين يحصلون على المساعدة من الغرب يحاربون روسيا اليوم نيابة عن أوروبا، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع بالنسبة لنا أن يتخذ المسؤولون الأوكرانيون غير هذا الموقف، لأنهم مجبورون على اتخاذ مواقف عدائية تنسجم مع الغرب. أكد رئيس الوفد الروسي للمفاوضات النووية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن لدى إيران إرادة سياسية لإكمال العملية، ويمكن قول الشيء نفسه عن روسيا والصين، لكن المشاركين الغربيين ليس لديهم مثل هذه الإرادة السياسية في هذه المرحلة. وفي تصريح صحفي قال أوليانوف هناك فرص لإحياء الصفقة وبما يتطلب قرارا سياسيا من جميع المشاركين في عملية فيينا بالعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل استكمال العملية، لافتا إلى أن الأمر لن يستغرق الكثير من الوقت. أفادت مصادر إعلامية مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن أجزاء طائرات الدرون التي هاجمت ورشة تابعة لوزارة الدفاع في أصفهان إلى جانب المواد المتفجرة تم تهريبها إلى إيران بمشاركة وتوجيه جماعات كردية مناوئة للثورة والمتمركزة في كردستان العراق. المجلس أعلن بعد استلام أجزاء الدرون والمواد المتفجرة بتهريبها عبر أحد الطرق الوعرة في شمال غرب إيران، وتم تسليمها إلى الوسيط في مدينة حدودية، وتم تجميع الأجزاء في ورشة مجهزة من قبل عناصر مدربة واستخدامها للتخريب. شنت قوة الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم واعتقالات وتفتيش في مدينة القدس المحتلة وجنين. ففي القدس المحتلة اعتقلت قوة الاحتلال 3 شبان فلسطينيين في بلدة العيسوية، فيما اعتقلت في بلدة برقين جنوب جنين 2 من الشبان الفلسطينيين بينهما أسير محرر. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اللبن الشرقية جنوبية نابلس وأطلقت قنابل إضاءة في سماء مخيم أقبى جبر، فيما أغلق الشبان الفلسطينيون مداخل المخيم تحسبا لاقتحام محتمل من قبل قوات العدو التي تواصل فرض حصارها وإجراءاتها العسكرية على مدينة أريحة لليوم الرابع على التوالي. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى مدينة رام الله يوم أمس للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقالت مصادر محلية أن بلينكين بحث مع عباس التصعيد الإسرائيلي وقرارات القيادة الفلسطينية ردا على المجازر الإسرائيلية وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
صدق حدس الفلسطيني أنتوني بلينكين وصل إلى رام الله وبيده ورقة واحدة لاثنتين، مكتوب فيها على الفلسطينيين أن لا يتخذوا خطوات أحادية الجانب لمنع التصعيد، والقصد هنا وقف التنسيق الأمني. لكن الرجل الذي التقى رئيس السلطة الفلسطينية لم يتطرق سوى بالتلميح للعدوان الإسرائيلي الذي طال في شهر واحد ما يقارب 40 فلسطينيا. بلينكين حاول أن يظهر بأنه يحاول تهدئة الأوضاع والخواطر، لكن بدا واضحا أن الأمر لا يتعدى شراء الوقت في وقت لدى الإدارة الأمريكية ما هو أهم من القضية الفلسطينية.
ما يحدث هذه الأيام تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية بسبب ممارساتها التي تقوض حل الدولتين وتخالف الاتفاقات الموقعة، وبسبب عدم بذل الجهود الدولية لتفكيك الاحتلال وإنهاء منظومة الاستيطان وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
نحن نرى ضرورة أخذ خطوات سريعة للحد من العنف والتصعيد وخلق مساحة تسمح لنا باستعادة الشعور بأمن الفلسطينيين والإسرائيليين.
وبينما كانت السلطة الفلسطينية تحاول أن تتجنب الاستجابة لما يحمله بلينكين لها في حقيبته الدبلوماسية، كانت الفصائل الفلسطينية تتظاهر وسط مدينة رام الله رفضا للزيارة التي وصفوها بأنها تأتي على حساب الدم الفلسطيني المسفوح من جنين إلى الخليل. المتظاهرون طالبوا السلطة الفلسطينية بعدم الاستجابة للضغوط الأمريكية والتي تحاول أن تساوي بين الضحية والجلاد في وقت ما زالت يد الجلاد تقطر منها الدماء.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. استشهاد وإصابة 6 مواطنين يمنيين بالنيران قوات العدوان السعودي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة. قصف صاروخي يستهدف قاعدة تركية في ناحية زليكان بمحافظة نينوى شمال العراق. السلطات الفرنسية تعلن أن 1,300,000 شخص شاركوا في الاحتجاجات ضد خطط إصلاح نظام التقاعد. من جديد أهلا بكم. استشهد وأصيب 6 مواطنين يمنيين اليوم بنيران قوات العدوان السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، وأفادت مصادر ميدانية في صعدة بوصول شهيدين وأربعة جرحى إلى المستشفى الجمهوري سقطوا بنيران العدوان السعودي في آل مقنع بمديرية منبه. وكان قد أصيب مواطن يمني أمس بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية بمحافظة صعدة، وكانت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية قد أعلنت أن عدد ضحايا جرائم حرس الحدود السعودي بلغ 3,400 شهيد وجريح. استهدف قصف صاروخي صباح اليوم المعسكر التركي في ناحية زليكان بمحافظة نينوى في منطقة كردستان العراق، وأفاد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في المنطقة بأن 8 صواريخ استهدفت في الساعة 7:45 من صباح اليوم معسكر زليكان بناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى والذي يضم القوات التركية. البيان أكد أيضا سقوط 2 من الصواريخ داخل المعسكر حسب المعلومات الأولية دون أنباء عن وقوع خسائر بشرية. بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم عمل مؤتمر اتفاق جوبا واستكمال السلام الذي يأتي ضمن القضايا الخمس العالقة في الاتفاق الإطاري بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري. ويواجه الاتفاق العديد من التحديات أهمها انعدام الثقة بين مكوناته السياسية والعسكرية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تحث قوى الحرية والتغيير والعسكر الخطى لاستكمال القضايا الخمسة العالقة في الاتفاق الإطاري، والتي تتمثل في الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة والسلام وشرق السودان وتفكيك التمكين نظام 30 من يونيو. وتحاول الآلية الثلاثية أن تنأى بنفسها عن تدخل مباشر في الاتفاق الإطاري لتؤكد أنها رعية فقط لهذا الاتفاق، مشيرة إلى أن اتفاق جوبا للسلام الذي يناقش في هذا المؤتمر كان بطيئا للغاية لانعدام الثقة بين المكونات المختلفة.
هناك حاجة ماسة إلى تنفيذ أحكام اتفاق جوبا للسلام تنفيذا كاملا، كما يجب على جميع الموقعين على اتفاق جوبا للسلام أن يعملوا بعضهم على بعض على تنفيذ الاتفاق.
وأكد المشاركون خلال المؤتمر على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة في الاتفاق الإطاري، خاصة الحركات المسلحة باعتبارها الضامن الرئيس لتنفيذ هذا الاتفاق. من التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان قضية المسارات، خاصة مسار شرق السودان، إذ ترى العديد من المكونات القبلية في الشرق خاصة قبيلة الهدندوة أن هذا المسار لا يمثل جميع قبائل شرق السودان. ويأتي مؤتمر اتفاقية جوبا لسلام السودان لبحث أسباب تعثر استكمال السلام مع الحركات غير الموقعة على الاتفاق والخروج بتوصيات تشكل أساسا متينا لتنفيذ الاتفاق الإطاري.
العديد من التوصيات فيما يتعلق باتفاقية جوبا لسلام السودان، إذا تم تنفيذ هذه التوصيات ربما تقود البلاد إلى بر الأمان، وتقف الحركات المسلحة وعدد من التنظيمات السياسية حجر عثرة أمام التنفيذ. طارق أبو شهرة، العالم، الخرطوم.
إلى الملف التونسي، حيث أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الجاري، وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015 في أعقاب هجوم قتل فيه أفراد حرس الرئاسة التونسية. وأكد سعيد أنه لن يخسر المعركة أبدا ولن يقبل إلا بالانتصار والقضاء على من وصفهم بأعداء الدولة والشعب في إطار القانون والعدالة، وبتحقيق المطلب الأول للتونسيين وهو المحاسبة حسب تعبيره. عضلت 6 أحزاب تركية معارضة برنامجها السياسي الذي ستتبعه في حال فوزها بالانتخابات العامة المقبلة. الإعلان جاء خلال اجتماعات الطاولة السداسية، وهي أحزاب الشعوب الجمهوري والجديد والديمقراطية والتقدم والمستقبل والسعادة والحزب الديمقراطي، وهي أبرز أحزاب المعارضة في تركيا. المزيد في التقرير التالي.
تتضح أكثر صورة المشهد الانتخابي في تركيا بعد إعلان تحالف المعارضة عن برنامجه الانتخابي والذي أطلق عليه اسم نص اتفاق السياسات المشتركة. الإعلان جاء في حفل تعريفي حضره رؤساء الأحزاب المشاركة في اجتماعات ما يعرف بالطاولة السداسية، وهي أحزاب الشعب الجمهوري والجيد والديمقراطية والتقدم والمستقبل والسعادة والحزب الديمقراطي، وهي أبرز أحزاب المعارضة في تركيا.
واضح من خلال برنامج الأحزاب الستة الانتخابي أن هناك تركيز على علاقات تركيا الخارجية، تحديدا بما يتعلق بالعلاقة مع سوريا وروسيا وإيران ودول آسيوية والشرق الأوسط ككل. أحزاب المعارضة كانت واضحة في أنها ضد كل ما يعكر صفو علاقاتها بجيرانها والعالم.
ويركز برنامج المعارضة الانتخابية حول الحد من صلاحيات الرئيس وجعل مدة ولايته 7 سنوات غير قابلة للتجديد، بالإضافة إلى ملفات تشغل بال الشارع التركي كالاقتصاد واللاجئين. أما على المستوى الخارجي فقد ركز برنامج المعارضة على إعادة الاستقرار لعلاقات تركيا في الشرق الأوسط والعالم.
هناك حالة توافق توصلت من خلالها الأحزاب الستة لبرنامج انتخابي مفصل وواضح، ركزت على مختلف الملفات الداخلية والخارجية، لكن البرنامج وحده لا يكفي، المهم من هو المرشح. تركيا دولة كبيرة وبحاجة لشخصية قوية تستطيع قيادة تركيا في الفترة القادمة، وهذا هو الأهم.
ويتكون برنامج التحالف السداسي من 240 صفحة تتضمن أكثر من 2300 هدف أبرزها وضع حد لصلاحيات السلطة التنفيذية، خاصة من خلال إلغاء المراسيم الرئاسية مع رئيس وزراء ينتخبه البرلمان.
توافقت المعارضة التركية على برنامج انتخابي ترى أنه يقدم حلولا لمختلف الملفات العالقة في تركيا، ليبقى الملف الأكثر تعقيدا وفق مراقبين، وهو تمكن الأحزاب الستة من الوصول لمرشح توافقي تستطيع به خوض غمار الانتخابات المقبلة.
أعلنت السلطات الفرنسية أن 1,300,000 شخص شاركوا في الاحتجاجات ضد خطة إصلاح نظام التقاعد، وتوعدت النقابات بمزيد من التحشيد. وكانت فرنسا قد استيقظت على شلل طال حركة النقل وقطاعات أخرى احتجاجا على مشروع رفع سن التقاعد. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
سيول بشرية تجتاح شوارع العاصمة الفرنسية باريس، تجمعات مهيبة تترجم رفضا شعبيا واسعا لتعديل قانون التقاعد الذي يحاول ماكرون تفعيله منذ سنوات داخل البرلمان.
إنها حالة خاصة أن نشهد هذه المعارضة الكبيرة لقانون ما. 93% من الفرنسيين ضد قانون الترفيع في سن التقاعد. لا أعرف هل تأخذ الحكومة هذا الحجم من المعارضة بعين الاعتبار أو لا. يجب عليها تقديم أطروحات وتصورات أخرى.
شوارع باريس وساحاتها تزينت بفسيفساء من التشكيلات النقبية التي توحدت في سابقة تاريخية حول مطلب واحد، هو إسقاط قانون الترفيع في سن التقاعد إلى 64 سنة، وأكدت أنه لا تراجع عن ذلك وستعمل على مزيد تحشيد الشارع وتوسيع رقعة الاحتجاجات.
الحكومة في طريق مسدود، هي تضغط علينا كعمال، ولكن قريبا أعتقد أن أصحاب المؤسسات سيدركون أنهم إذا لم يساندوننا فسنخسر جميعا. أدعو كل الشركات للالتحاق بنا والاحتجاج معنا، ولا خيار أمام الحكومة سوى سحب القانون.
المظاهرة جابت شوارع باريس، رفع المحتجون خلالها شعارات تطالب بإصلاحات اقتصادية وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها، متهمين في الوقت ذاته الرئيس الفرنسي ماكرون بالانحياز إلى أصحاب الأموال والنفوذ على حساب الطبقات العمالية. مع استمرار رقعة الاحتجاجات في فرنسا، لا توجد أي مؤشرات للتفاعل الحكومي عدا نشر المزيد من قوات الشرطة وتطويق المظاهرة.
يبدو أن الشعب الفرنسي مصر على إسقاط قانون الترفيع في سن التقاعد الذي يطرحه إيمانويل ماكرون أمام البرلمان، وها هي مئات الآلاف تتظاهر من جديد في الساحات العامة في باريس وكامل فرنسا، ويبدو أن هنالك عديد من المطالب الأخرى التي تتعلق بالترفيع في الأجور وكذلك حلحلة الأزمة الاقتصادية التي باتت تؤرق الفرنسي.
أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن بلاده زودت أوكرانيا بـ 12 مدفع هاوترز من طراز قيصر. وقال ليكورنو خلال لقائه نظيره الأوكراني أوليكسي ريزينكوف إن فرنسا خصصت 10 ملايين من اليورو للصيانة المدافع، وأفاد الوزير الفرنسي بأن باريس ستضمن أيضا تدريب 2000 جندي أوكراني في فرنسا وإرسال 150 جنديا فرنسيا إلى بولندا لتدريب 600 مقاتل أوكراني إلى جانب الجنود البولنديين. إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأعداء غاضبون من إجراءات طهران المضادة للحظر. الرئيس الموريتاني يستقبل وزير الخارجية الإيراني ويشيد بدور إيران في مكافحة الإرهاب. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة دهم واعتقالات وتفتيش في مدينة القدس المحتلة وجنين. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة 12. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتزاحم الأحداث وتتضح المواقف للمخلصين العاملين على إنجاح وانتصار الثورة الإسلامية في إيران. في الحلقة الماضية مستمعينا، كشف مصطفى عامل الحاج حسيني الهوية الحقيقية للانتهازي جمشيد، بعد أن قام هذا مسبقا بزيارة مفاجئة للحاج حسيني في مكان عمله. ترى ماذا يريد أن يحقق جمشيد من زيارته إلى الحاج حسيني؟ وهل أدخلت هذه الزيارة اضطرابا في نفس الحاج حسيني الذي ما زال قلقا على مصطفى لغيابه أياما عن محل عمله؟ إذا تريدون معرفة الأحداث الجارية في حلقة اليوم، فها نحن نترككم للاستماع إليها.
لقد برد الشاي يا حاج عبد الله.
ماذا؟ ماذا قلت يا حاج ملك؟
لقد برد الشاي يا حاج. لم أراك سارحا؟ ربما كان ينوي الخير لك يا حاج بمجيئه إليك في الحجرة.
أرجو أن يكون كذلك يا ملوك.
إن جمشيد شاب طيب ومهذب.
أدعو الله أن يكون في عونه.
أرجوك يا رب، أرجوك أن تخلص ابني محمودا من هذه الورطة التي وقع فيها يا رب.
علينا أن نصبر حتى يفرج الله عن محمود. وفيما لو رأيت السيدة أم جمشيد؟
في الحقيقة يا حاج، إنها تتصل يوميا. ولا أدري ماذا أفعل. فمن جانب تراني قلقة على محمود، ومن جانب آخر إن مريم لم تجبني بعد عن جمشيد.
لما تتوقعين منها ردا مناسبا في هذه الظروف الصعبة يا حاجة؟ فهي اليوم تفكر بحال أخيها أكثر من أي إنسان آخر.
لا أدري يا حاج، لا أدري يا حاج، لا أدري ماذا أقول لها، إذ إنهم لا يعلمون شيئا عما نواجهه اليوم من مشاكل. في الحقيقة أردت عدة مرات أن أنبهها بمشكلتي محمود، ولكن...
ولكن ماذا تقولين يا امرأة؟ فمريم اليوم مشغولة بدراستها، وقد ذكرناهم بها من قبل.
نعم يا حاج،
وأنها تريد مواصلة دراستها الجامعية. ترى من سيكون في هذا الوقت المتأخر من الليل؟
لا أدري يا حاج.
يا الله
يا الله.
ألو، تفضل.
السلام عليك يا حاج.
وعليك السلام، تفضل.
يا حاج، إن السجاد الذي أوصيتني به جاهز، ولكن يجب أن تأتي غدا لتشاهده عن كثب.
ماذا؟ ترى من أنت يا سيد؟ أنا لا أعرفك.
أنا بانتظارك يا حاج عبد الله عند مفترق طرق سيروس.
يبدو أنك مخطئ في اتصالك هذا.
عند 12 ظهرا أنا بانتظارك في حجرة الحاج عبد الحسين.
هل تقصد صاحب محل الحلويات؟
ليلة سعيدة، عفوا على المزاحمة في هذا الوقت المتأخر من الليل.
ألو، من هذا يا ترى؟ أي وصية كان يقصد؟
من كان يا حاج؟
منذ مدة ومحل الحاج عبد الحسين معطل.
ما بك يا حاج؟
ليس مهما يا ملوك، إنه كان أحد الزبائن، كنت قد أوصيته بسجادة ونسيتها. جزاه الله خيرا على تذكيري بها.
طيب أين أنت ذاهب يا حاج؟
لأغفل باب البيت.
يا لها من مصائب يا حاج، وأنا بدوري أكنز الهموم في صدري كي لا تزداد حزنا وألما يا حاج. ولكن إلى متى أتحمل وأطيق؟ فأنا أم. إلهي، كن عونا لهذا الشعب ولهؤلاء الشباب.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أدري لماذا لم يأتي مصطفى إلى الحجرة هذا اليوم. يا رب رحمك، أخشى أنه قد أوقع نفسه في ورطة. هل إن ذاك الذي اتصل البارحة كان من أفرادنا أم من؟
أنا أنت سارح يا حاج.
عفوا يا سيد، فقد كنت سارحا، أعذرني.
العفو لله يا حاج، ليس مهما. حقا أن الناس اليوم باتوا يعيشون بمصائب حياتهم التي لا تعد ولا تحصى.
عفوا، فأنا على عجلة من أمري.
العفو لله يا حاج، تفضل.
هذا سر لا يعلم به إلا الله، ولا أدري أن الذي ينتظرني هناك هو عدو أم صديق. أخشى أن يكون فخا، ولكن لا، لو أنهم ينوون اعتقالي ما كانوا بحاجة لمثل تلك المواعيد. أنا حائر يا رب، أتوكل عليك. قد وصلت إلى مخزن الحاج عبد الحسين. ترى من سينتظرني؟ لا يعلم به إلا الله.
السلام عليك يا حاج.
وعليك السلام.
عفوا يا حاج على المزاحمة.
لاحظ يا ولد، أنا لا أعرفك، أليس كذلك؟
لم يحالفني الحظ لزيارتك. أنا خادمك أكبر.
أستغفر الله. حسنا، وهل أنت يا سيد أكبر تأمرني بشيء؟
تفضل يا حاج كي نتمشى إلى بداية الزقاق.
تكلم يا ولد، تكلم، هنا تكلم. لا حول ولا قوة.
ليس صحيحا أن نقف هنا. الأفضل أن نتمشى ونتحدث بالأمر.
بني،
نعم.
ما لم تخبرني بالذي أرسلك إلي لن أتحرك من هنا أبدا.
حسنا حسنا، بعد الزقاق الأول يوجد مقهى، وفيه ينتظرك السيد مصطفى.
مصطفى؟
عن الإذن يا حاج، مع السلامة.
تمهل يا ولد تمهل. قلت مصطفى؟ مصطفى، لأذهب إليه وأرى ماذا حدث له. مصطفى مصطفى، ترى ماذا حدث حتى أمشي بحذر وأذهب إليه عبر الوسيط أكبر إلى المقهى؟ لا بد من دليل مقنع لكل هذه الأحداث. منها المجيء المفاجئ لجمشيد إلى الحجرة. ما هذه الحيرة يا رب، عسى ألا تكون هذه الحوادث تنبئ بوجود لعبة أو خدعة. لا أدري، أشعر بالتعب والانهيار. ترى ماذا حدث لمصطفى؟ قال في المقهى الذي يوجد عند هذا السقاق.
ما بك مسرعا يا عم؟
يا هذا، ما بك؟ ما بك؟
ماذا تريد أن يحدث سيدي؟
دعني أساعدك كي تنهض من
المكان. دعني ينهض.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بك؟ وهل اصطدمت بسيارة؟ ماذا؟ ماذا بك؟
ما بك يا هذا؟
فديتك سيدي، اسأل عني هذا الرجل.
أي انهض من مكانك يا وقع، ولا تثير فوضى. أي تحرك وجهك.
ترى كيف تحرك سيدي؟
ماذا بك؟
فقد صدمني.
لا إله إلا الله، لا قوة إلا بالله، لم أفعل له شيئا. في الحقيقة أيها العريف، كنت أسير في طريقي وفجأة اصطدمت بهذا الرجل المدمن. الذنب ذنبي، أخشى أن لا أكون قد أصاب.
اسكت يا هذا. أي انهض واترك هذا المكان، هيا بسرعة.
حسنا حسنا سيدي،
سأذهب. لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا ديدنهم يا حاج، قبحهم الله.
كان ذنبي أيها العريفي، كان ذنبي أيها العريف، لأنني كنت سارحا، وهذا من علامات الشيخوخة كما ترى.
ما يكون، فمن واجبنا نحن الشرطة إقامة الأمن في البلاد.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا.
ما هذا الكلام يا حاج؟ وهل أن المرتب الشهري ضعيف يكفي لسد حاجة عائلة من 5 أفراد؟
ساعدكم الله.
خاصة بوجود هؤلاء الأوباش الذين رأيتهم عن كثب. لو لم أكن حاضرا في الحادث لانتزع منك ذلك المدمن الحقير
أشكرك
مبلغا من المال.
سامحه الله وأسأل الله له الهداية.
لقد أديت الواجب يا حاج.
أجل، علمت ذلك، يزيد خيرا.
ناولني قليلا من المال.
من أجل ماذا؟
ماذا تقول يا هذا؟ يبدو أنك لا تعيش في هذه البلاد.
لا والله، أنا من هذه البلاد.
ماذا لو كان ذلك المسكين قد تعرض لمسكين نتيجة اصطدامك به؟
أمرنا لله. تفضل يا عريف، تفضل. تفضل أيها العريف، وخذ هذه 5 دنانير. والآن هل تأذن لي بالانصراف؟
شكرا شكرا، سلمت يداك. كمان أني لا يعجبني أخذ رجل محترم مثلك إلى مركز الشرطة.
وهل تأذن لي بالانصراف؟
تفضل، ولا تخجني أكثر من هذا، أنا خادمك يا حاج، هذا من لطفك الكريم. تفضل تفضل.
إما رجال الشرطة التابعين لنظام صاحب الجلالة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفساد يستشري في البلاد. ترى كيف يمكن لنا أن نسكت أمام كل هذا الفساد وكل أنواع حالات الرشا المنتشرة في طول البلاد وعرضها؟ الويل لنا ولشبابنا المدمنين القابعين في الشوارع والطرقات والأزقة في كل مدينة وقرية. ولا أدري، لا أدري ولدي الذي درس في الخارج أين هو اليوم وفي أي زنزانة يسج به. لا إله إلا الله، أرحمنا يا رب، رحمك يا رب. يا لهذا الدخان الكثيف.
يا سيد، أين البيض المقلي الذي أوصيتك به؟
ما هذا الزحام وهذا الدخان؟ إذ لا أرى مصطفى بينهم.
تناحى جانبا يا
هذا. حسنا. ولم أنا هنا؟ الله وحده يعلم بالسبب. لأذهب لتلك الطاولة، ويبدو أن أحدا تركها للتو.
ماذا تتناول يا حاج؟ أتريد بيضا مقليا أم قدحا من الشاي؟
الشاي أولى. الشاي.
حسنا حسنا، تفضل.
شكرا لك. كم أنا أشعر بالتعب. ليتني كنت ذهبت إلى الحاج والتضوي لأستشيره في الأمر قبل مجيء إلى هذا المقهى التعس، بعد أن تركت الحانوت لوحده. ولا أدري ماذا حصل هناك.
السلام عليك يا حاج.
حمدا لك يا رب. قل لي ماذا جرى يا مصطفى؟
لا تقلق يا حاج، عليك الآن بشرب الشاي حتى أوضح لك كل ما جرى.
يا مصطفى، بت اليوم أقترب من العقد السادس من عمري، ألا تفكر أني ربما أصاب بسكتة القلبية؟
أبعد الله عنك الشر يا حاج. عفوا عفوا، ما كان في اليد حيلة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، العفو منك يا رب.
نعم.
على كل إن. طيب. الحمد لله على سلامتك.
الحمد لله.
منذ البارحة حيث اتصلوا بي. نعم. وإلى ساعتي هذا كادت الروح تخرج من جسدي ألف مرة ومرة.
يا إلهي،
ترى
لا حول.
لما هنا وفي هذا المقهى بالذات؟
العفو يا حاج، أعلم بأنك تحملت المشاق من أجلي، ولكن كنت مضطرا للاجتماع بك في هذا المكان يا حاج.
أديت عملا لم أكن أتصور أن أقوم به يوما.
ماذا قلت يا حاج؟
لا شيء. في بداية هذا السقاق،
طيب،
أوقفني شرطي وطالبني بمبلغ ضئيل كرشوة. دعك من.
طيب.
والآن قص علي ما جرى لك. هيا.
باب. انظر يا حاج.
أعطنيها.
قرأت هذه الصحيفة يا حاج؟
في هجوم للجماعات الإرهابية على عدد من رجال الشرطة.
لا.
أثناء الخدمة قتل اثنان منهم وجرح آخرون. يذكر أن الهجوم نفذته جماعة من التيارات التي تدعى بالمجاهدين الإسلاميين. طبعا هؤلاء لا يملون صحفهم إلا بهذه الأكاذيب الملفقة.
لا ريب في ذلك يا حاج، إلا أن السيارة التي نراها في الصورة هي تابعة لأحد رجالات السفاك المدعوه شانغ لطفي. ماذا؟ الذي قتل في الحادث يا حاج.
ماذا؟ أتعني أن هذه الخزعبلات التي أوردتها الصحيفة يمكن أن تكون صحيحة؟
صحيح أن لطفي قد قتل في الحادث، ولكن قتله لم يحدث نتيجة هجمات من قبل فئات مسلحة، بل إثر اصطدام سيارته بعمود للكهرباء
إلى جهنم ومس المصير،
إذ كان شاربا للخمر حتى الثمالة أثناء السياقة فهلك في الحال.
وماذا بعد؟ تحدثني، أراك تتحدث بشكل وكأنك كنت حاضرا في الحادث.
نعم يا حاج. أجل، ماذا يريد هذا؟
لا أريد شيئا.
لا لا لا، بل ضعه أمام الحاج.
حسن حسن، تفضل هنيئا مريئا.
شكرا
مصطفى.
نعم يا حاج.
هل أنت أيضا كنت هناك؟ ومتى؟
نعم.
تقول الصحيفة إن الحادث يعود للماضي، أي قبل حوالي 10 أيام، أليس كذلك؟
يا حاج، بل يعود إلى 20 يوما مضى، وأن السيارة كانت تطاردني وحدي، وبدوري تركتهم يلاحقونني، وأنا أمتطي الدراجة النارية كل مكان، حتى وصلت إلى المناطق العليا من منطقة أميرابات.
أميرابات؟
نعم، فوقعت تلك الحادثة وقضى نحبه.
أتخبرني بالحادث بعد 20 يوما يا مصطفى؟
يا
ما بك؟
كان علي أن أتيقن من بعض الأمور يا حاج.
أظنك بهذا تريد إثارة مشاعري أكثر من هذا.
يا حاج، لم تكن السيارة يقلها ذلك الميت وحده، إذ أن جمشيد كان هو الآخر داخل السيارة.
ماذا؟ جمشيد؟
أجل،
ماذا تقول يا مصطفى؟
فقد حالفه الحظ ولم يهلك، ولكن أظن أن يده قد أصيبت ببعض الرذوذ أو الكسور يا حاج.
كان وجهه يحمل بعض الجروح حينما دخل الحجرة أمس، ولكن
أجل أجل، جاء إليك ليرى هل أنني أخبرتك بالذي جرى أم لا.
لو كنت أخبرتني به من قبل ما سمحت له بدخول الحجرة،
ولهذا لم أخبرك به مسبقا يا حاج.
هل تعي ما تقول يا مصطفى؟
يا إلهي،
مرة تضطرني للمجيء إلى هنا لتبلغني بأنه من أفراد السافاك، ومرة أخرى
هدئ من روحك يا حاج، أرجوك هدئ من روحك.
وكيف تطلب مني هذا؟
يا حاج، كن منتبها لما حولك، سأوضح لك ذلك.
حول ولا قوة إلا بالله. إلهي، ما هذه المصيبة التي حلت بي لأن ذلك الشاب الحقير، استغفر الله، لأن ذلك الشاب جاء طالبا يد ابنتي. ترى لما لا تفهم ذلك يا مصطفى؟
وأنا أيضا كان علي أن أتيقن من أمر ما يا حاج.
عندما رأيت بأم عينيك أن الحقير جمشيد من رجال الأمن، ترى مما كنت تريد التيقن؟
من أن مكروها لا يصيبك يا حاج. في اليوم التالي عدت إلى الحجرة كالأيام السابقة، حتى إذا اقتحم رجال الأمن الحجرة يجدوني فيها فيعتقلوني دونك يا حاج. قلت في نفسي أن اعتقالي يبعد شبح السوء والظن عنك وكذلك عن الحاج مرتضوي والآخرين، كما أن اجتماعاتنا وتنظيماتنا لا تتعرض لأي سوء يا حاج.
وهل تصورت يا مصطفى أنهم بهذه البساطة كانوا يقبلون منك؟
في تلك الليلة حينما اصطدمت سيارتهم بعمود الكهرباء وقتل هشانج لطفي، حصلت على سلاحه الذي كان بحوزته، وقد تحدثت مع جمشيد بصورة أقنعته بأنك يا حاج لا تعرف بالأمر، وليست هناك أي اجتماعات أو جلسات تنظيمية، ولست أهلا لهذه التنظيمات أصلا.
ولكن اليوم أعلم بكل الذي جرى وبتعاونه مع السافك هذا جمشيد، لذا سألقنه درسا.
يا حاج، إن كل مسعاي وجهود صبت على أن لا يشك جمشيد بقضية هذه الجلسات والاجتماعات واشتراكك فيها وكذلك الحاج مرتضوي والآخرين.
وإلى متى؟ إلى متى؟
ولعله يعاود الكرة ويأتي إليك ثانية. عليك يا حاج أن تري لهم أنك لا تعلم شيئا عن الحادث، وأن الإرهابي الذي يطاردونه أجل، إن الإرهابية كما يصفونه هو مصطفى وليس بمحمود.
أراك تتحدث بثقة عالية يا مصطفى. قل لي،
أسمع،
هل أنت تخفي شيئا عني؟ أخبرني بالذي جرى بينكما في تلك الليلة، أي بينك وبين جمشيد.
يا حاج، طيب يا حاج طيب، لا شيء، فقط إنما علمت منه هو أنه موظف في وزارة المالية ويتعاون مع دائرة الأمن العامة في البلاد، وأنا صدقت كلامه.
مصطفى كن صريحا معي.
حاضر يا حاج. طيب طيب، يا إلهي ترى كيف أقول لك يا حاج؟
قل لي ولا تخف، قل.
قال لي إنه يعلم.
قال يعلم بأنه سبقك في طلب يد ابنة الحاج عبد الله، أليس كذلك؟
لا أدري يا حاج. ترى ماذا أقول يا حاج؟
ترى لما لا ترفع رأسك أمامي يا مصطفى؟
يا حاج، يجب أن تستخدم جمشيد حجرا في لعبة الشطرنج كي يطلق سراح محمود يا حاج.
نعم، أنا على ثقة بأن الله سيكون عونا لي
ونعم بالله
وسيوفقني
الحمد لله
لما هو يحب ويرضاه ولما أفعل لرضاه.
إن شاء الله إن شاء الله.
أيها لنذهب يا مصطفى.
حسنا يا حاج.
كن حذرا.
إن شاء الله إن شاء الله.
كن حذرا.
في أمان الله. في أمان الله.
تفضل.
شكرا جزيلا، لقد آن أوانه أن أدخل معك في صلب الموضوع يا جمشيد.
عفوا على هذه المقاطعة، ثم ملف قد استرعى انتباهي بين تلك الملفات.
طيب وما هو ذلك؟
إنه يخص صاحب أحد المتاجر في السوق يدعى سيد عبد الله الحسيني.
حسيني؟
أجل، تفضل.
إنه ملف من صفحة واحدة. عبد الله حسيني بائع سجاد في السوق، مشكوك بأمره وتحت المراقبة، ولكن لم يعثر على ما يدل على نشاطاته.
ابنه من المعتقلين السياسيين وقد تم اعتقاله فور وصوله مطار طهران. إن للسيد عبد الله الحسيني صانعا يعمل في متجره يدعى مصطفى دهقان.
طيب،
عندما كنت أدقق في الملفات الخاصة بهوشنج لطفي المخول بدراستها، جلب انتباهي شخص يدعى سيد عبد الله حسيني.
طيب وبعد؟
ولا سيما بمهنته في السوق، فحصلت على العنوان وذهبت إليه.
حسنا.
وجدت أن عبد الله الحسيني أو حسيني كما يقال هو ذلك الشخص الذي كان هوشنج لطفي
عجبا
ينشغل بدراسة ملفه.
يا للعجب،
لأنني بعد سلسلة تحقيقات وتحريات عنه واجتماعي به وجدته شخصية تقليدية ومن أسرة دينية بعيدة كل البعد عن النشاطات السياسية.
حسنا حسنا، وماذا بعد؟
في الحقيقة إن الشاب ذاك المدعو مصطفى يستغل شخصية الحاج عبد الله لصالحه، وكان بذلك يخدعه شنك لطفي ليقوم هو ورجاله بمراقبة الحاج عبد الله بدلا عن كي يقوم بمهمته براحة بال.
الحق معك يا جمشيد، ولكن اسمعني جيدا يا جمشيد.
حسنا،
علينا بصب كل جهودنا في سبيل اعتقال هذا الذي سميته مصطفى. في الحقيقة لم نملك إلى يومنا هذا أدلة واضحة ودامغة تبين لنا أن لمحمود حسيني نشاطات سياسية. كما أطلب منك يا جمشيد أن تزودني بمعلومات أكثر عن هذه العائلة.
كن واثقا سيدي.
إن استطعت معالجة هذا الملف الخاص بنجاح يا جمشيد وخرجت منه مرفوع الرأس فسأكافئك على خير ما يرام لتنقلب حياتك رأسا على عقب.
شكرا سيدي، شكرا لك.
انتبه يا جمشيد انتبه.
حسنا سيدي.
وهكذا أخبر مصطفى الحاج عبد الله الحسيني حقيقة ما هو عليه المتقدم لخطبة ابنته مريم جمشيد داودي، ورأينا كيف يحاول جمشيد أن يلتف على الحاج حسيني ليبرئه ويتهم مصطفى بالأعمال الإرهابية كما يدعي أمام رئيسه الدكتور نادري. الأحداث تتلاحق والتهابات الشارع الإيراني تتصاعد ضد الانتهازيين. ترى إلى أين ستقودنا الأحداث؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة، فتابعوا معنا. فحتى ذلك الموعد الجديد نستودعكم الله، والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوره الفجر من إخراج كريم حسن.
الورد والوانان اغتنم هالفرصة،
الورد والوانان
من الورد والوانان اغتنم هالفرصة، خلنا من بستانا نستمع هالقصة.
الورد والوانان اغتنم هالفرصة، خلنا من بستانا نستمع هالقصة.
باب اسمك يا الجواد والشوق النزاج جينا نرتوي،
باب المراد اسمك يا الجواد والشوق النزاج جينا نرتوي.
بالسيرة نبدأ بقصة الأولى، فضل البدا من دوري الطفولة، نطق لسان الثالث أيامه، هذا الكرام المثل معقولة، ثلاثة أيام أكمل بعمره، نور الجلال ساطع بثغرة، وظهر رضيع يبين الباري، أوضح دليل تجلى من صغره. بسم الله ما لثاني ثغرة تشهد، وتشهد بنبوة جد محمد،
جد محمد.
غصن الإمامة من هذا السن تحدد، ذكر الله بالكمال بصوته تردد،
صوته
صرت تردد
من مولده إعجاز ابتدى ومن مهده